الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 24 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. قال: إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وصفة الوجه من الصفات الخبرية، وكما قلت لكم أن شيخ الإسلام بن تيمية رتب كتابه هذا ترتيبا جيدا، إذا ركز عليه الطالب وفهم المراد من هذا الترتيب فهم كثير من القواعد، كثير من القواعد. فانظر إلى أول الكتاب، قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم جاء بعدة آيات مجموع فيها عدة صفات، ثم تكلم عن بعض الصفات المعنوية مثل العلم والسمع والبصر، ثم تكلم عن الصفات الفعلية كالغضب والرضا، ثم الآن الصفات الخبرية. قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. ذكر في القرآن الوجه في 11 آية كما سيأتي. في هاتين الآيتين إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهو من الصفات الذاتية الخبرية، وقلنا الذاتية لأن الله عز وجل متصف به أزلا وأبدا، والخبرية لأن الصفات الخبرية تتلقى من الخبر وهو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا معنى آخر يذكره العلماء، وهي أن الصفات الخبرية ما كان مسماها أجزاء وأبعاض بالنسبة لنا، أما في حق الله لا يجوز أن تقول أنه جزء وبعض، ولكن في حق الله عز وجل لا يجوز أن تعبر بهذه التعابير، ولكن تستخدم الألفاظ الشرعية من أن صفة الوجه صفة خبرية. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. قال الله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وذكر الله عز وجل الوجه في 11 آية في القرآن. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وقيوميته، يرفع القسط ويخفضه، فيرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل بالنهار، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار في رواية قبل عمل النهار، حجابه النور في رواية النار، لكن المراد بالنار المشرقة لا المحرقة. ولو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فدل على أن هذا نور الله. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله. وفي حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وهو في الصحيح المسند الإمام الوادعي رحمه الله. ومن حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: ومن تحت أرجلكم؟ قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. ففي هذه الأدلة وغيرها أكثر إثبات صفة الوجه لله عز وجل وجها حقيقيا يليق بجلاله. ونرجع إلى دراسة الأدلة المذكورة. الأول قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المعطلة بأن ذا الجلال والإكرام وصف للذات فقط، وصف للذات، يعني قالوا يريدون أن يفروا من وصف الوجه، فقالوا ذو الجلال والإكرام وصف للذات. فقال أهل السنة: لو كان ذو الجلال والإكرام وصفا للذات لقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لأن الصفة تابعة للموصوف، بينما الرفع يدل على أنه وصف للوجه. ويذكر هنا للرد على المعطلة الذين يفسرون الوجه بالثواب أن الثواب المخلوق لا يوصف بأنه ذي الجلال أو ذو الجلال، بأنه ذو الجلال والإكرام. الثاني قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال المبطلون: إلا ذاته، يعني قالوا المراد بوجه الذات. ونحن نفسر الآية: كل شيء هالك إلا ذاته المتصفة بالوجه. وهذا فرق بين كلامنا وكلام أهل التعطيل، ويدل على ذلك ما في القرآن من قول الله عز وجل: فتحرير رقبة. فإن في لغة العرب قد يطلق الشيء ويراد به الموصوف به، كما في الآية السابقة: هل يقول عربي ما أني وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أذهب إلى هذا العبد أشتري ما بين أذنه وعاتقه، هل سيقبل أحد هذا الكلام؟ وإنما المراد تحرير العبد المتصف بالرقبة. فهكذا يقال الوجه الذات المتصفة بالوجه، يبقى وجه ربك أي الذات المتصفة بالوجه. ومن أوجه الرد عليهم ما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري قال: فلما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر مخرج من الملة. ولو كان الوجه هو الإحسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بمخلوق وحاشاه، قد استعاذ بمخلوق وحاشاه لكان، فإنه معصوم، تحذف لكان هذه الثانية، فإنه معصوم عن الشرك، فما دونه الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. ولو أقسم آخر بوجه الله لا أفعل كذا، هل نقول له أشركت أم نقول له كفر عن يمينك؟ إذا حنثت نقول كفر عن يمينك، وقد نقل العلماء الإجماع على جواز الحلف بالله عز وجل وبصفاته. وإن كانوا قد اختلفوا ببعض الصفات، وبعضهم اكتفى بالصفات التي حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح جواز الحلف بجميع صفات الله عز وجل. فلو قلت وكلام الله وكلام الله ووجه الله وعزة الله وغضب الله ورضا الله للزم ما في اليمين المكفرة إن كنت صادقا فيما فيمين مبرة، وإن كنت كاذبا فيمين غموس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وقد قال الله عز وجل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني النبي هنا استعاذ بالله، استعاذ بوجه الله من الشيطان الرجيم. ومما يبطل تحريف المحرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وجه الله في قوله: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه ولا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم. وقد اختلف العلماء في تفسير قول الله عز وجل، يعني الشاهد من هذا الحديث: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه. من يقول بأن شيء من المخلوقات إذا كشف سيحرق العالم؟ ما هناك شيء، ما هناك شيء، وإنما هو الله سبحانه وتعالى الذي لو كشف عن وجهه لا حرق العالم بما فيه. والمراد بالسبحات جمال وضياء وبهاء الوجه. وقد اختلف العلماء في تفسير قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية ذكرناها هنا لأن العلماء، بعض العلماء قال هي من آيات الصفات، وبعض العلماء قال ليست من آيات الصفات وإنما هي من آيات الأحكام. وبسبب هذا النزاع قد تجد أن الشافعي ومجاهد ومن إليهم يقولون الوجه الذات، الوجه أقصد الجهة أو القبلة، فيأتي المبتدع ويقول قد فسر الوجه بالجهة والقبلة الشافعي ومجاهد. نقول له: فسر الوجه بالجهة والقبلة في آية واحدة، ليس في جميع الآيات، في آية واحدة. فلو سلمنا لكم أن الوجه بمعنى الجهة في هذه الآية، عندنا آيات أخرى تدل على إثبات صفة الوجه، مع أن الشيخ بن عثيمين له جمع آخر يقول يصلح أن نستدل بالآية على أنها من آيات الصفات ومن آيات الأحكام. أما من آيات الأحكام لقول الله عز وجل: فولي وجه شطر المسجد الحرام، ثم قال: وأينما تولوا فثم وجه الله. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. فإذا لا معارضة، والله محيط بكل شيء وفوق كل شيء. قال شيخ الإسلام: كما في المجموع، وكنت قد قلت أمهلت كل من خالفني 3 سنين، إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة، وفعلت، وجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله، فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني: قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل فوقع في قلبي ما أعد، سبحان الله، فقلت: لعلك قد ذكرت ما روي في قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: نعم. قلت: المراد بها قبلة الله؟ فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف، ولم يكن هذا السؤال يرد علي، فإنه لم يكن شيء مما نظروني فيه صفة الوجه، ولا أثبتها، لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة، فلم أرى إحقاقهم في هذا المقام، بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا. يعني أراد أن يقطعهم، وإلا لو أراد أن يبين لهم لبين، لكن هم سيستغلون بيانه ويقولون قد أولها السلف، يلزمك ما وسعهم. فقال لهم ليست من آيات الصفات أصلا، ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات. قال أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت المراد بها قبلة الله، قال أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت لا، ليست من موارد النزاع، فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة، فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب، يقال قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه، أي إلى هذه الجهة، وهذا كثير مشهور. فالوجه هو الجهة وهو الوجه، كما في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، أي متوليها. فقوله تعالى وجهة هو موليها كقوله فإنما تولوا فثم وجه الله، كلتا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان، وكلاهما في شأن القبلة والوجه والجهة، هو الذي ذكر في الآيتين أنا نوليه نستقبله. قلت والسياق يدل عليه، لأنه قال فأينما تولوا، وأين من الظروف، وتولوا أي تستقبلوا، فالمعنى أي موضع استقبلتموه فهناك وجه الله، فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله ولله المشرق والمغرب، وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فأخبر أن الجهات له، فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف، كأنه قال جهة الله وقبلة الله انتهى. فهمتم يا أخوة؟ هذه الآية ليست من آيات الصفات، وعلى القول بأنها من آيات الصفات نقول هي دالة على هذا المعنى كما سيأتي. وقال الطائفة من أهل العلم إن الآية على ظاهرها ويثبت بها صفة الوجه لله عز وجل، والدليل على هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. وهو على عرشه، وهو محيط بكل شيء، وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، قال شيخ الإسلام كما في المجموع. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله، ولكن يقول هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه، كما جاء في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وكما في قوله لا يزال الله مستقبلا مقبلا على عبده بوجهه ما دام مقبلا عليه، فإذا صرف صرفها وجهه عنه. ويقول إن الآية دلت على المعنيين، فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه انتهى. والمعطل ذكروا أن الوجه في القرآن على ثلاثة أوجه، يعني كل آية فيها صفة الوجه ذكروا لها ثلاثة أوجه، أو يفسروا بعضها بوجه والأخرى بوجه. الوجه الأول أن الوجه هو الذات، في مثل قوله ويبقى وجه ربك، قالوا ويبقى ربك أي ذات ربك. الوجه الثاني أن الوجه هو الثواب أي الإحسان المخلوق. الثالث أن لفظ الوجه مدرج فيكون تقدير الكلام ويبقى ربك، وهذا تحريف باطل لأمور. الأول لو كان كما قالوا لجر ذو في قوله ذو الجلال والإكرام. الثاني أن الوجه صفة من صفات الذات، وقد بيّن الله عز وجل ذلك. الثالث أن تفسير الوجه بالثواب أو الإحسان تفسير بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالوجه، فدل على أن الوجه صفة حقيقية لله عز وجل. تعالى الله ألا يكون له وجه، وتنزه سبحانه وتعالى أن يكون وجهه كوجه المخلوقين، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. وأما معنى قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فالآية دالة على إثبات صفة الوجه، لأنه لا يذكر بالوجه إلا من كان له وجها. وتفسر الآية فأهل السنة يثبتون الصفة واللازم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على صفة الوجه، ونكتفي بها اليوم حتى ندخل في درس قادم إن شاء الله في صفة اليدين. وبالنسبة للدرس يقدم 10 دقائق، درس التوحيد يقدم 10 دقائق حتى يأخذ وقته الكافي، وهذا الدرس يأخذ وقته الكافي. بارك الله فيكم.